قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. قال وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب
في خليط البسر والتمر،
باب في خليط البسر والتمر، أي كون البسر والتمر يخلطان معا وينبذان معا في وعاء فيه ماء، فإن الخلط بينهما والجمع بينهما جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يسرع إليه الإسكار، يعني إذا كان إذا كان شيئان مخلوطين فإنه يسرع إليهما الإسكار، بخلاف ما إذا كان وحده، يعني بأن يكون بسر أو يكون تمر أو يكون زبيب أو يكون عنب أو يكون رطب، فإن الإسكار يعني لا يسرع إليه مثل ما يسرع إذا كان مجتمعين. وقد أورد أبو عيسى يعني حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما عن
جابر،
عن جابر رضي الله عنه أنه نهى عن
أن ينبذ البسر والرطب جميعا،
أن ينبذ البسر والرطب جميعا. البسر هو الذي لم ينضج، يعني من ثمر، من ثمر النخل، يعني بأن يكون أخضر أو يكون أصفر أو أحمر، ولكنه لم يرطب، ما صار فيه الرطب، فنهى أن يخلط البسر الذي لم يصر رطبا مع الرطب أو مع التمر، لأنه بذلك يكون خلط نوعان، فيكون ذلك سببا إلى سرعة الإسكار، يعني إلى هذا المنبوذ الذي نبذ فيه هذان النوعان. وهذا النهي إنما هو للتنزيه، لأنه قد جاء يعني في الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل عين ولا تشربوا مسكرا. وفي الحديث الثاني ذكر جملة من الأشياء التي فيها يخلط بعضها مع بعض، ثم قال وأضاف إليها ونهى عن نبيذ الجرار، وذلك أن الجرار يسرع إليها الإسكار، مثل ما أن الخلط يسرع إليها الإسكار، فنبيذ الجرار يسرع إليها الإسكار. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ النهي عن ما كان في الجرار وغيرها مما يكون غليظا وسميكا، وجاء ذلك في حديث برده بن حصيب الذي مر بنا بالأمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فكذلك هنا يعني هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، لأنه خشية أن يحصل فيه الإسكار، فإذا تحقق يعني من عدم الوصول إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا، يعني إذا خلط هذا وهذا واستعمل في فترة وجيزة ثم استعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح، وإنما المحذور فيه أن يصل إلى حد الإسكار. فيكون يعني النهي الذي ورد مثل النهي عن الجرار، عن النبيذ في الجرار، والنهي عن النبيذ في الدبة والحنتم والمقير، وذلك لأنه يسرع إليه الإسكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأوعية هذه أن ذلك نسخ، وأن الناس ينتبذون في أي وعاء ولا يشربون مسكرا، أي يشربون الشيء ما لم يصل إلى حد الإسكار. وأما هذا فالمحذور فيه كونه يسرع إليه الإسكار، لكن إذا ما ترك مدة يعني طويلة، فالمدة وجيزة مثل يوم أو يعني ليلة أو يعني أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلا، فإنه لا يصل إلى حد الإسكار، والمحذور أن يصل إلى حد الإسكار، يعني فيكون النهي هذا يحمل على التنزيه، ليس على التحريم، يحمد على التنزيه لا على التحريم. ثم أيضا في هذا الزمان الانتباذ يعني استعماله قليل، لأن الناس صاروا يعصرون الأشياء هذه مخلوط بعضها مع بعض، أو يخلطون أو يعصرونها مفردة ليس معها شيء تخلط به، وقد يخلطون هذا وهذا مع هذا ثم يشربونه عصيرا يعني في الحال. فصار الانتباذ في هذا الزمان استغني عنه بآلات العصر التي يوضع فيها النوع الواحد أو الأنواع المتنوعة ثم تعصر فيظهر يعني شراب يشرب في الحال أو بعد الحال. فلم يكن هناك يعني حاجة إلى الانتباه، لكن إذا حصل الانتباه وكان في مدة لا يصل إلى حد الإسكار فإن ذلك سائغ. والحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما،
عن البسر والتمر هذا مثل الذي قبله في حديث جابر، وعن
الزبيب والتمر،
وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما. نعم.
ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها،
ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها يعني، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ. وقد عرفنا أن الجرار يعني النهي عنها لأنه كان في أول أمر كان سنيكة وكان قد يصل يسرع إلى الإذكار، فلما كان في أول أمر نهو ثم بعد ذلك رخص لهم، ونسخ النهي عن الانتباه في الجرار وما شابهها من الدباء والمقير وغير ذلك، بأن ينتبه الناس في أي وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث بن سعد،
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن أبي رباح،
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر،
عن جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
سفيان بن وكيع هو صدوق،
كان صدوقا فابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فلصح فلم ينتصح فسقط حديثه.
نعم.
وجله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان التيمي،
سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي نضرة،
عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا.
نعم. ومسلم،
ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن جابر، مع أن جابر تقدم حديثه.
نعم.
وأنس،
أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه.
وأبي قتادة،
وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن عباس،
وابن عباس أحد العبادلة الأربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأمي سلمة،
وأم سلمة هم أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
ومعبد بن كعب عن أمه،
ومعبد بن كعب هو
مقبول أخرج البخاري ومسلم وداود في الناسخ والنسائي وابن ماجه،
وأمه
أخرج ابن ماجه في التفسير.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء